الفتى ليستقبل هذه المرحلة دون الإحساس بأنه مثقل أصبح.
الفجر صبح والصباح والشمس تسجد والرياح، الفجر صبح والصباح والشمس تسجد والرياح، والبحر ذكرا والبطاح، ذا الكون ينطق بالثناء، والبحر ذكرا والبطاح، ذا الكون ينطق بالثناء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فجرت ينبوع العطاء قوتا وأرسلت السماء، كثرا لنحيا سعدا، والكون ينطق بالثناء، كثرا لنحيا سعدا، والكون ينطق بالثناء. يا رب
مستمعينا الأفاضل، نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا، والحديث فيها عن مرحلة بلوغ الأولاد وما ينبغي للوالدين الالتفات إليه في هذا الجانب. سماحة السيد حسن كشمير، لو تتذكرون كتاب السيد ابن طاووس يشير إلى قضية الاحتفال بأمر بلوغ الأولاد لسن التكليف، يعتبر ذلك من المهام، يؤكد على أنه كان يجري احتفالا. هذا بطبيعة الحال الاحتفال يختلف باختلاف البيوت واختلاف أيضا المراحل الزمنية للأولاد عندما يبلغون هذا السن، لأنه كما يقول رضوان الله عليه أن التكليف هو تشريف.
نعم.
فيما يرتبط بهذا الأسلوب، أسلوب الاحتفال، أولا ما رأيكم بهذا الاحتفال، أن يقام احتفال بمناسبة بلوغ الأولاد ذكرا كان أو أنثى لمرحلة بلوغ، هذا أولا. وثانيا تأثير مثل هذه الممارسات على زرع الشعور بالمسؤولية، وأنهم أصبحوا الآن في مرحلة ينبغي أن يقدموا جوابا عن كل ما يقومون به لدى الأولاد.
طبعا هذا أمر مستحسن، والحمد لله هذا يجري هنا قلت في المدارس وفي المحافل، هو
حتى
طبعاً
في البيوت. سمعت السيد نعم، أنه في البيت تقام له مثلا، في البلدان التي لا تقام هذه المراسم في المدارس،
نعم،
يمكن الوالدين أن يقيموها في البيت،
هو لا بأس به، لأنه هذا إلى تأثير إيجابي حينما تكون هناك مراسم،
نعم،
ومهرجان بهذا، هذا هو يشعر الطفل بأن هذا أمر مهم،
حدث مهم، نعم،
وأنه دخل في قضية جديدة، يعني فصلا، نعم، جديدا يكون فيه مسؤولا. وعلى أي حال في زماننا هذا وفي ظل المدنية الحالية أو الانسجام مع الحضارات الجديدة التي باتت تطوق الأسر، تبرز الحاجة بأمس من ذي قابل على تربية الوجدان، تنقية الضمير عند الطفل، وإحساسه بأن مسألة الحلال والحرام ليس بأمر سهل، فهو الآن أصبح إنسانا كاملا،
نعم،
يأتي يقف بطول الإنسان صاحب 70 سنة والثمانين سنة على حد سواء،
نعم،
فهما مسؤولان وإن اختلفا في السن. كذلك بالنسبة إلى البنت، حينما تشوف هذه المراسم والاحتفال هي بنفس الوقت تشعر بخطورة تنعكس عليها، تصبح موزونة،
نعم،
متزنة، متينة، و خصوصا من المهام جدا يعني معقدة، وهي في الواقع من تكاليف الأبوين، تنمية الروح الإيمانية عند الطفل في هذه المرحلة، مرحلة البلوغ. وطبعا أول مؤشرات الإيمان والعقيدة التأكيد على العبادات وبالخصوص الصلاة.
نعم
الصلاة، لأنه خب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا، يعني نعم. لما نلاحظ فروع الإسلام العشرة، 9 منها ربما تسقط عن الإنسان أو لا تجب في ظروف خاصة كالزكاة والخمس والجهاد، لكن الصلاة
لا تسقط
في كل حال من الأحوال. في أي حال النبي صلى الله عليه وآله يعبر عن الصلاة بالحمة. الحمة لعله من باب الحمام، يعني شلون الإنسان يغسل
البئر التي يغتسل بها. نعم،
يعني يغسل يزيل الوسخ عن بدنه. فيقال استحمى، عندنا غسل وعندنا غسل. الغسل إزالة
الأوساخ،
والغسل إزالة الخبث. الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وآله يعبر عن الصلاة بالحمى، يعني الحمام النفسي أو التطهير الداخلي. الغسل للضمير، حينما تسمو الصلاة بالطفل إلى عالم أمثل وأكمل. تعويد الطفل على الدعاء، قراءة جمل الدعاء وتفهم معاني الدعاء. وطبعا دنيا العلم لا تتناقض مع دنيا الدعاء. لا يتصور الإنسان، أحيانا البعض من عندنا يتصور الدعاء بأن مثلا تغطية على الانهزام أو دليل الضعف أو معايشة روح الضعف أو الاتكال على الغير. لا، الدعاء هو مدرسة وثقافة. الإمام الحسن العسكري، أنا أروي هذا الحديث عن المستدرك الوسائل. الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يقول: إن الله تعالى يجزي الوالدين ثوابا عظيما يوم القيامة، فيقولان: أي رب، أنى لنا هذه ولم نبلغها بأعمالنا. يعني إحنا ما سوينا فت شيء. فيقال لهما: هذا بتعليمكما ولدكما القرآن والدعاء وتبصيركما إياه بدين الإسلام. فهذه فد مرحلة إن خرجنا منها بأداء جيد نشكر الله عليها، والله وعدنا بثواب جزيل.
فيما يرتبط بالأحكام الفقهية، تفصيلاتها، ما الذي ينبغي لهم أن يتعلموه منها؟ هل أن التعليم يكون مباشر من قبل الوالدين، أم ما في مانع أن يكون من خلال وسائط أخرى؟ هذه أسئلة تثار فيما يرتبط بالأمور التي ينبغي التنبيه إليها خلال هذه الفترة، ولكن الوقت المخصص لهذه الحلقة على ما يبدو قد انتهى. لو سمح سماحة السيد حسن كشميري، نوكل الحديث عن هذه الأسئلة والإجابة عليها إلى الحلقة المقبلة
إن شاء الله.
مستمعينا الأفاضل، شكرا جزيلا على حسن المتابعة. موضوع الحلقة المقبلة قد اتضح، فإلى حينها نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي مثلجت إليك، ضحت في دم النجوى، وقالت روحي الملأ ذنوبا حلت التقوى.
تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، هنا تتهدب الآثام تحرق نفسها البلوى. إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا، سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العلي العظيم.
الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. في هذه الآية المباركة، الآية 96 من سورة البقرة، يؤكد القرآن كما تحدثنا في الحلقات الماضية على حقيقة ينبغي ويجب أن يعيشها المسلمون اليوم وهم يخوضون أشرس الصراع وأكبر صراع مع العدو الصهيوني ومع بني إسرائيل. هذه الحقيقة التي يؤكدها القرآن بل ويقسم عليها، ولتجدنهم، هذه اللام لام القسم لتؤكد الحقيقة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أي أن اليهود أحرص حتى من المشركين على الحياة الدنيا، فإنهم يعيشون الحرص الكبير الذي يجعلهم يتفوقون حتى على الذين لا يؤمنون بدين ولا يؤمنون بآخرة ولا يؤمنون برسول وكتاب. هذه الحقيقة طبعا تعبر عن جبن اليهود، لأنه كما قلنا أن الذي يعيش الحرص الكبير على الحياة الدنيا هو يعيش بالحقيقة الجبن، لأنه غير مستعد للتضحية وغير مستعد للعطاء وهذا ما يشخصه القرآن الكريم في أكثر من موضع، ويقول بأن سبب الجبن وسبب الوهن هو في الحقيقة هو الحرص على الحياة الدنيا، كما في قوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وهذا العذاب الإلهي الذي يصيب المتخاذلين الحريصين على الحياة لا يختص بعذاب الآخرة، بل هو عذاب عام، عذاب دنيوي في الحياة الدنيا قبل الآخرة، حيث تعيش الأمة عذاب التبعية وعذاب التمزق وعذاب الغزو الأجنبي. وقد حدثنا القرآن في الكثير من آياته عن العذاب الدنيوي الذي هو بمعنى عذاب الخزي والتمزق والسقوط والتبعية والذيلية، وهناك عذاب في الدنيا أكبر من عذاب التبعية والذيلية للأعداء. الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة في خطبة الجهاد يبين أن ترك الجهاد يؤدي بالأمة إلى الذل وإلى الهوان، فيقول: الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، فمن تركه رغبة عنه ماذا تكون النتيجة؟ ألبسه الله ثوب الذل ودُيث بالصغار والقمائح. يعني الإنسان الذي يحرص على الحياة الدنيا ويترك الجهاد فإنه سيصاب بالذل ويصاب ودُيث بالصغار والقمائح، والصغار هو الهوان وهو الذل. وهكذا الأمة التي تعيش الحرص على الحياة الدنيا، والحرص ليس مختص ببني إسرائيل، وإن كان القرآن الكريم يقول بأن اليهود هم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني حتى من الذين أشركوا اليهود أحرص الناس على الحياة الدنيا مهما تكن هذه الحياة، ولكن الحرص على الحياة قد يصيب أي أمة من الأمم وأي شعب من الشعوب فيؤدي به إلى الخوف وإلى الجبن وإلى ترك الجهاد والمواجهة. ولهذا نرى الذين يعيشون الحرص على الحياة الدنيا يعيشون في ساحة الصراع الوقوف على التل، فهم غير مستعدين لأن ينزلوا ليحاربوا ويقاتلوا، ولكننا نجدهم يقفون على التل يتفرجون على ساحة المعركة وعلى أحداث الصراع. هذا القرآن يؤكد هذه الحقيقة: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ويأتي الجواب الحاسم: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، هذا أولا، وثانيا: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهنا الآية المباركة تقول: فليقاتل في سبيل الله. من هؤلاء الذين يقاتلون؟ الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. إذن مسألة عدم القتال ومسألة التفرج على ساحة المعركة والوقوف على التل، هذه المسألة أساسها الحرص على الحياة الدنيا وعدم الاستعداد للتضحية والفداء. ونقف مع نموذج آخر في سورة النساء أيضا، ذلك النموذج الخائف الجبان عندما تحين ساعة الجهاد، وهو قد كان قبل ذلك متحمسا للقتال والجهاد. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. يأتي الجواب القرآني: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالمسألة ليست مسألة تأخير القتال وتأجيل الحرب، وإنما المسألة هي إنكم تريدون الحياة الدنيا وتؤثرون الحياة الدنيا، ذلك المتاع القليل، ولا ترغبون بالآخرة رغم كونها خير لمن اتقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير لمن اتقى، أو الآخرة خير وأبقى. هذا أولا. وثانيا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالقرآن الكريم يقول إن سر الجبن وسر عدم المشاركة في القتال والحرب والجهاد وعدم الاستعداد للعطاء والتضحية يكمن في إيثار الحياة الدنيا، ويكمن في حرص الأمة على الحياة الدنيا. وهكذا نجد أن أشد الناس حرصا على الحياة الدنيا هم اليهود بنص القرآن الكريم وبتأكيد القرآن الكريم. فهذه الآية المباركة لا تتحدث عن الماضي، وإنما هي تتحدث عن الواقع الحاضر. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني اليهود أحرص على الحياة حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بكتاب ولا يؤمنون بدين، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وقد حدثنا الإخوة المجاهدون الفلسطينيون واللبنانيون في المقاومة الإسلامية أن أسهل ما يكون على المقاوم الإسلامي هو أن يقتحم المواقع الإسرائيلية رغم التحصنات الكبيرة، ولكن اليهود بمجرد أن يسمعوا أصوات المؤمنين المجاهدين يفرون ويلذون بالفرار ولا يستطيعون أن يقاوموا وأن يصمدوا أمام ثلة مؤمنة وأمام مجموعة لا تتعدى 10 نفرات. فترى الموقع يسيطر عليه المؤمنون المقاومون المجاهدون في اللحظات الأولى، كما يعبر القرآن الكريم في سورة الحشر في أول الحشر، يعني في أول بداية المعركة وفي أول النفير: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني من أول بداية المعركة. فيحدثنا المقاومون اللبنانيون المجاهدون في جنوب لبنان أن الموقع اليهودي يقع بأيديهم في لحظات رغم التحصنات الكبيرة ورغم العتاد والأسلحة، ولكن في أول الحشر وفي أول الحملة يقتحم المؤمنون تلك الحصون ولا يجدون إلا مقاومة ضعيفة هزيلة، وبعد ذلك يأخذ الإسرائيليون الثار من خلال القصف للطيران لقرى الجنوب، وكأنهم يريدون أن يثبتوا شجاعتهم من خلال ذلك القصف الذي يطال الآمنين ويطال العوائل في الجنوب اللبناني. وكذلك يحدثنا الإخوة الفلسطينيون أن العدو الإسرائيلي من أجبن الأعداء للإسلام، لأنه لأنهم يعيشون الحرص على الحياة الدنيا، فهم يخافون من الحجارة رغم ما يملكون من أسلحة فتاكة ورغم ما يملكون من أسلحة متطورة، ولكن ترعبهم حجارة الطفل الفلسطيني وحجارة المرأة الفلسطينية. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحابونا. عند 12:41 الحادية والأربعين نقدم إليكم الكتاب الصوتي، أما عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. شجرة الحكمة تقدم إليكم عند 2:20، أما تمثيلية الإذاعة فتستمعون إليها عند 2:24. نشرة خبرية تقدم إليكم عند 3 تماما وعند 3:15 نقدم إليكم برنامج فلسطين اليوم. شكرا وفي أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش، وبعد أسبوعين من المهلة التي منحها الجلاوزة لأبي عادل كي يأتيهم بمعلومات عن ابنه، ها هي الأسرة تستعد للمصير المحتوم، الشهادة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. صباح ذلك اليوم فتح باب زنزانة السيد عبد الرزاق الانفرادية بقوة، وإذا بوجه ألفه أبو عادل طوال أيام خلت يهتف به: عبد الرزاق انهض واتبعني، انهض هيا. خفق قلب أبي عادل رهبة فنهض من على الأرض التي كان يفترشها، وانطلق خلفه بصمت وهو لا ينظر إلا إلى أخمص قدميه من شدة الأعياء. سارا في الممر الطويل الذي حفظه لكثرة ما مر عليه، ثم نزلا عشرات الدرجات الحجرية حتى توقف به الرجل عند باب طرقه بلطف ودخل، أدى التحية وهتف: سيد النقيب عبد الرزاق، وانصرف. قال أبو عادل وهو ينظر حوله يخاطب نفسه بلسان الصمت: يا الله، أستر على عبدك الضعيف وعلى النسوة المظلومات معه. النقيب فلاح مرة أخرى، وأمامه ملف التحقيق يتصفح الأوراق ويهذي بشتائم، هو بالتأكيد مخمور حتى الثمالة. ارحمني يا الله والطف بعائلة الشقية، إنه ينظر إلي شزرا كالذئب الجائع يحدق في فريسته قبيل اقتناصها. أومأ النقيب برأسه إلى اثنين من عناصره الموجودين في الغرفة، فاقتادا أبا عادل وأوثقا يديه إلى الخلف وشداهما إلى الجدار دون أي كلمة، وفجأة وقف عن كرسيه مترنحا من السكر وهتف:
أصغي إلي عبد الرزاق، لا داعي لأن أقول لك إن المهلة قد انتهت، وليس ضروريا أن تقول لي إنك فشلت في المهمة.
فأجاب أبو عادل بشيء من رباطة الجأش:
نحمد الله ونشكره على كل حال، كان كل شيء يجري تحت سمعك وبصرك.
لكني أذكرك بما قلته لك قبل أسبوعين وكررته عدة مرات، أذكرك بالمصير الأسود الذي ينتظرك.
لم يعد لدي ما أخاف منه، افعل ما بدا لك، وسيحكم الله بيننا وبينكم يوم الحساب، وهو خير الحاكمين.
اخرس يا ابن الفاجرة، أتهددني بتلك الخرافات؟
ووجه بيمناه لكمة قوية أدمت وجه أبي عادل، ثم استأنف حديثه وقد لعبت الخمرة برأسه.
أقول لك شيئا واحدا، وقدر أنت ما يضمره لك قلبي، لقد كنت موعودا بمكافأة إذا نجحت في هذه القضية، أما وإني الآن قد ظهرت أمام السيد مدير الشعبة بمظهر المحقق غير الكفوء بعد أكثر من 13 عاما من الخدمة في المخابرات، فإنني سوف أشفي غليلي منك ومن عائلتك، وسترى ما سأفعله بكم، لأنكم أصبحتم سبب حرماني من تلك المكافأة والترقية التي ترافقها.
لا إله إلا الله، أي تعسف وظلم هذان؟ إذا فعل أحد أولادنا ما يخالفكم فنحن الذين نتحمل المسؤولية، وإذا قام بعضهم بعملية مسلحة فنحن الذين نتعرض للعقاب، وإذا اختلفتم فيما بينكم تنتقمون منا.
فعاود النقيب القول بصوته الداوي وهو يهذي:
وأكثر من هذا يا وجه النحس، إذا تشاجرت مع زوجتي سأفرغ فيكم كل مشاكلها وعقدها.
لكن أبا عادل تصدى له بلهجة حاسمة:
تبا لكم، ليس فيكم من الآدمية شيء، أنتم وحوش غاب، وحتى الوحوش تتبرأ منكم، الدرك الأسفل من جهنم مستقركم، وقبل أن يجزيكم الله في الآخرة فإنه سيقر عيون المؤمنين بفضحكم في الدنيا وبخزيكم وبالانتقام منكم، فتبا لكم.
فعاد النقيب إلى الكلام بأشد ضراوة وأكثر هذيانا:
خذ أيها الخنزير اللعنة على شواربك وعلى أبيك وأمك، خذ سأحطم رأسك بحذائي على من تتطاول، وإذا تنفست بكلمة بعد سأفقأ عينيك بإصبعي هاتين وأقطع لسانك. يا كلب يا جاسوس يا عميل، قسما بشرف الحزب وبرأس السيد الرئيس بأنني سأذبحكم واحدا واحدا أيتها الحشرات الضارة. يجب أن تمحوا عن وجه الأرض أنتم أيها المتدينون جماعة الصدر والخميني، لا بد أن تزالوا عن آخركم من الوجود.
وبقي يشتم ويضرب حتى أنهكه التعب، فيما كان أبو عادل يتمايل موثق اليدين والقدمين إلى الجدار. ولما استبد به الإرهاق والاضطراب أمسك به مساعدوه فأجلسوه على كرسي قريب، وهم يهدئون من ثورته حفاظا على سلامته من الانهيار تحت تلك النوبة العصبية الهائلة، حيث هتف به أحد مساعديه بتملق:
هدئ من غضبك يا سيدي، إن صحتك أهم مليون مرة من هؤلاء المجرمين الحشرات، ارتح قليلا، استعد أنفاسك.
ولما لم يجدوا وسيلة لتهدئته وهو لا يكاد يستقر على الكرسي، قدم له أحدهم كأسا من الخمر وقرصا مهدئا، وقال آخر له:
قسما بشرف الحزب يا سيدي، لو أشرت لي فقط بإصبعك لقطعتهم لك إربا إربا وأرحتك منهم، هم لا يستحقون منك كل هذا الاهتمام والتعب، هؤلاء أولاد العاهرة.
وأومأ الآخرون بالموافقة على كلام زميلهم أيضا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان،
صبح وجهك تعويذا بفم القرآن.
وطني وطني وطني
صلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان.
في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار.
اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار.
اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار.
الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الحوزة العلمية مدينة للعلامة آية الله عبد الله جوادي آملي، مشيدا بمجهوداته العلمية المعمقة في مختلف العلوم الدينية. ونشر الصباح اليوم تصريحات القائد لدى استقباله السبت القائمين على تنظيم مؤتمر تفسير تسنيم في قم المقدسة لتكريم آية الله جوادي آملي، حيث شدد سماحته على أن الحوزة العلمية مدينة لهذا العالم الكبير لمجاهداته المريرة على مدى أكثر من 40 عاما في البحث والتدريس والتأليف في مجال تفسير القرآن الكريم وعلوم الفقه والفلسفة.